بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بلغنا في تفسير هذه الآيات عند قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة أمر ينبغي أن نتنبه إليه من جانبين: الجانب الأول الصلاة، والجانب الثاني إقامة الصلاة. الصلاة في كل شريعة أنزلها الله على نبي من الأنبياء موجودة، وإن اختلفت كيفياتها. الكيفيات تختلف، ولكن يتفق الجميع على أن الله أنزل إليهم أمره بالصلاة. وأصل كلمة الصلاة في اللغة العربية معناها الدعاء، ولكن في شريعتنا جاءت الصلاة على هذه الهيئة التي نعرفها، مشتملة على الدعاء، مشتملة على تلاوة القرآن، مشتملة على الأذكار التي أمر الله بها وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، مشتملة على الركوع والسجود، وهكذا كيفية خاصة أمر الله عز وجل بها لتكون الصلاة على الوجه الذي يريده الله ويرضاه. لو وكل ربنا عز وجل إلينا كيفية الصلاة لوجدت الناس مختلفين، كل يدعو الله تعالى على الوجه الذي يخطر له وبالكيفية التي يشاؤها. أراد ربنا عز وجل أن يوحد بيننا في كيفية الصلاة وهيئاتها من أولها إلى آخرها، لتكون كلها كما قلنا على الوجه الذي يوافق رضوان الله تبارك وتعالى. ما نختاره لأنفسنا إذا لم نعتمد على أدلة الشرع ربما لا يوافق مراد الله، ربما لا يوافق ما يحبه الله، ربما لا يوافق ما هو أفضل في حق الله تعالى. الله عز وجل من عنده اختار لنا هذه الكيفية من الصلاة. هذا إجمالا ما يتعلق بالصلاة. وأما إقامة الصلاة فقال العلماء الأمر بالصلاة غير الأمر بإقامة الصلاة. ومعنى ذلك أنه لو أراد الله عز وجل الصلاة بغض النظر عن إعطائها حقها التام لقال صلوا، ولكنه قال أقيموا الصلاة، إقامة الشيء جعله على هيئة تامة. تقول مثلا في الخطوط هذا خط قويم، أي على وجه مستقيم حسن، وهكذا. إقامة الصلاة معناها أن تعطيها حقها، صلاة مع إعطاء الصلاة حقها. ما هو حق الصلاة؟ الصلاة شرعها ربنا عز وجل ليذل العبد فيها لله عز وجل، وليظهر الخضوع لربه تبارك وتعالى بقوله وفعله ونيته. الصلاة من حين ما تبتدئ إلى حين ما تنتهي كلها تعبر عن خضوع العبد لله عز وجل، عن افتقار العبد إلى ربه تبارك وتعالى، عن ذله وضراعته. بل كل العبادات إنما قيل لها عبادات لأنها فيها معنى الذل لله عز وجل. لذلك يقولون طريق معبد أي مذلل. متى يقال هذا الطريق معبد؟ حينما تمر عليه الأشياء ولا يبقى فيه عثرات، فيقال حينئذ طريق معبد أي مذلل. فالعبد حينما يؤدي كل العبادات المراد من العبادة إظهار الذل والافتقار قولا وفعلا ونية لربنا عز وجل. فمعنى إقامة الصلاة أن نعطيها حقها من خشوع وأعمال أخرى. أهم ما في الصلاة وروح الصلاة هو الخشوع. صحيح أن كل ركن من الأركان لا بد له من كيفية توافق ما أمر الله عز وجل، ولكن في كل ركن من هذه الأركان لا بد من الخشوع. القيام فريضة في الصلاة، النية فريضة في الصلاة. النية لا يكفي أن أقول فيها سواء بقلبي أو لساني نويت أن أصلي، لا، وأستحضر وأنا أبتدئ صلاتي أنني أتذلل لله وأمتثل أمر الله عز وجل. أما النية التي هي القصد فهذا شيء من ظواهر الصلاة. أما الخشوع في النية فمعناها أن تستحضر وأنت تقول نويت الصلاة، أو وأنت تنوي بقلبك الصلاة أن تستحضر حالة الذل والخشوع لله عز وجل. والقيام له شروطه، لا بد من أن يكون قياما تاما، بمعنى أن الإنسان لا يتكئ على شيء إذا كان صحيحا. يعني في حالة الصحة لا يجوز أن أتكئ على شيء وأنا أصلي، لأن هذا ليس بقيام. ولا يصح أن أنحني يمينا أو شمالا أو أماما، لأن هذا ليس بقيام. هذه صورة القيام. أما حقيقة القيام فهو ما فيه من خشوع، بحيث تتذكر أنك واقف بين يدي الله عز وجل، وقفة الخضوع والذل والانكسار لله سبحانه. وكذلك الركوع. الركوع له شروطه. قال العلماء لا يقال ركوع شرعا إلا أن يكون بحيث تصل اليدان إلى الركبتين، تصل اليدان إلى الركبتين، بمعنى أن الانحناء صار تاما. قالوا وأتمه استواء الظهر، أتم الركوع. أقل الركوع أن تبلغ الراحتان إلى الركبتين، وعند بعض العلماء أن يقترب من ذلك، ولكن التمام في الركوع أن يستوي ظهر الإنسان بحيث يمكن أن نضع على ظهره شيئا فلا يسقط. هذا تمام الركوع من حيث صورة الركوع. وحقيقة الركوع الخضوع لله عز وجل. القيام خضوع، والركوع خضوع، والسجود خضوع، والجلوس خضوع. وجعل ربنا عز وجل الصلاة في كل أفعالها على جميع الهيئات التي يكون عليه الإنسان، إما أن يكون قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. في هذه الحالات كلها لا بد من الخضوع. لذلك نجد أن الآية الكريمة بعد أن قال ربنا عز وجل فيها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال واركعوا مع الراكعين، أكد طلب الركوع. الركوع هنا غير المراد في الصلاة، وإنما المراد بالركوع الخضوع، مطلق الخضوع، أن تكون دائما في حالة خضوع لله عز وجل. إذن المراد من الصلاة التذلل لله عز وجل، ففي كل عمل من أعمالها يكون الإنسان مستحضرا الخضوع والذل والانكسار لله عز وجل. إذا كان قلبك في صلاتك منكسرا إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى قريب منك. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. ما قال ربك هم عندي، وإنما قال أنا عندك، لأنه يريد أن يشعرك بحرصه عليك وبحبه لك، فأنت إذا اقتربت منه كان أسرع إليك، كما جاء في الحديث القدسي الآخر ما إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا تقرب إلي باعا جئته أمشي، وإذا جاءني يمشي جئته هرولة. قال العلماء ليس المراد بهذا الحركات، وإنما المراد أنك كلما تقربت إلى الله كان ربك عز وجل أرغب وأحب إلى أن يتقرب هو إليه، بمعنى أن يرحمك ويغفر لك ويرضى عنك. هذا جانب من معنى قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أعطي الصلاة حقها. معنى أقمها أي أدها تامة بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها وهكذا. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قرن الله عز وجل إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما أراد أن يقاتل أهل الردة قالوا له هذه الصلاة عماد الدين، قاتلت الناس من أجلها، فالزكاة يمكن أن تؤجلها إلى ما بعد وأن تحاسبهم عليها فيما بعد. قال لا، إن الله جمع بين الصلاة والزكاة. دائما تذكر الصلاة والزكاة في القرآن الكريم مقترنتين، والله عز وجل إذا أراد أن ينبهك على أهمية أمر لا تعرف أهميته قرنه لك بما تعرف أهميته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أهمية توحيد الله عز وجل معلومة عند كل مسلم، فلما أراد ربنا عز وجل أن ينبهنا على أهمية بر الوالدين قرن الأمر ببر الوالدين مع التوحيد لله عز وجل. وكذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن الله جمع بين الصلاة والزكاة والله لأقاتلن من فرق بينهما. الصلاة حق الله في جسمك، والزكاة حق الله في مالك. هذا حق الله وهذا حق الله. من نقص أو ترك واحدا منهما فقد ترك حق الله، سواء في هذا الجانب أو في هذا الجانب، فالجميع حق لله تبارك وتعالى. وانظر ما قال ربنا عز وجل أعطوا الزكاة، وإنما قال آتوا الزكاة، مع أن الإعطاء والإيتاء متقاربان في المعنى. قال العلماء الفرق بين الإعطاء والإيتاء أن الإيتاء يكون بسهولة ويسر. تقول أتى زيد وتقول جاء زيد، أتى معناه جاء بيسر وسهولة. آتوا الزكاة، آتوها الفقراء بيسر وسهولة. ما معنى هذا؟ يعني لا تبخل بها ولا تتعسر بها على الفقير. آتي الزكاة وأنت طيبة نفسك بها، تريد بها الإحسان إلى أخيك المؤمن الذي أعطاك الله من الرزق ما لم يعطه، لا لتتكبر عليه ولا لتتعسر عليه عندما تعطيه حقه، ولكن لتحسن إليه. وانظر كيف أن ربنا عز وجل حينما أمرنا بالزكاة قال إنما الصدقات للفقراء. قال العلماء كلمة للفقراء هذه اللام في لغة العرب تدل على الملك، الكتاب لك، المال لك، أي هو مملوك لك. قالوا ومعنى اللام في الآية أنك في حين، في اللحظة التي يتم فيها الحول على المال الذي تريد تزكيته، في تلك اللحظة خرج من ملكك وأصبح ملكا للفقير، وأصبحت مؤتمنا عليه أمانة، كما لو أن الفقير وضع عندك مالا لتؤديه إليه عند الحاجة إليه. فهذا حقه وملكه أوجبه الله عز وجل عليك، أخذه الله من مالك وأعطاه إياه، فأصبح أحق به منك وليس من حقك أن تؤخره عليه. قال العلماء إذا وجد الفقير وجب دفع الزكاة وعلى الفور، فمن أخرها عن ذلك الفور كان مماطلا للفقير في حقه، كأن عليك دينا وأنت تماطل صاحب الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني إذا كان لك على غني، ليس الغنى هنا بمعنى سعة المال، الغنى معناه القدرة على أداء الحق. فمطل الغني ظلم، تأجيلك الدين عن مستحقه وأنت قادر على أن تعطيه إياه هذا ظلم، والظلم قد حرمه ربنا عز وجل. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ عرض الإنسان سمعته، عرض الإنسان سمعته. فإذا أخر عليك من استدان منك، أخر عليك الحق بعد وجوبه عليه، كان من حقك أن تشكوه إلى الحاكم، أو أن تشكوه إلى أي إنسان يمكن أن ينقذ حقك منه. فأنت حينما تقول فلان أكل حقي أو أخر حقي، هذه غيبة. الغيبة ها هنا أصبحت حلالا لك لكي تحصل على حقك. مطل الغني ظلم يحل عرضه، أي يحل لك أن تتحدث عنه بهذه الإساءة لكي تحصل حقك. يحل عرضه ويحل عقوبته، يحل عرضه لك أنت صاحب الدين، ويحل للحاكم أن يعاقبه على هذا التأخير. وكذلك جعل ربنا حق الفقير وهو الزكاة، لما جعله حقا له كأنه دين في عنقك، بل هو دين حقيقة في عنقك، جعل ربنا عز وجل عقوبته شديدة كل الشدة، أكثر من الدين الذي يكون عليك للناس. لو أن إنسانا أقرضك قرضا وأخرته عنه، من حقه أن يشكوك للقاضي، ومن حق القاضي أن يرغمك على الدفع، ومن حق القاضي أن يسجنك أو أن يضربك، ولكن ليس من حقه أن يقتلك. أما الزكاة فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني إذا لم يفعلوا ذلك فدماؤهم غير معصومة، ولذلك من ترك لا إله إلا الله فدمه غير معصوم، ومن ترك الصلاة فدمه غير معصوم، أي يحل للقاضي أن يقتله على ترك الصلاة. وكذلك الذي يمنع الزكاة، الزكاة تختلف عن الصلاة في شيء. الصلاة لا تستطيع أن تحركه بيدك حتى يصلي، فأنت تقول له صلي وإلا قتلتك إذا كنت قاضيا. أما الزكاة فمن حق القاضي أن يأخذ مالك بالقهر والقوة ويحسبه عليك، ويأخذ الزكاة ويعطيها للفقير. فإن أنت أبيت أن تعطيه للقاضي كان من حقه أن يقاتلك، أي أن يرسل إليك جنده فيأخذوها منك بالقوة، فإذا دفعت عن نفسك بالقوة قابلوك بالقوة، ولو أدى ذلك إلى الموت وإراقة الدم والقتل نهائيا. عقوبة تارك الزكاة يعني إحلال دمه، لكن ليس لأي إنسان، للقاضي أو للحاكم المسلم الذي يقيم شرع الله عز وجل. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا من ناحية المعاملة القضائية الحكومية. أما من ناحية العلاقة بينك وبين الله، فكما أن إقامة الصلاة خضوع وذل لله عز وجل فيما يتعلق ببدنك، كذلك إيتاء الزكاة خضوع وذل لأمر الله عز وجل فيما يتعلق بمالك. أنت في صلاتك إذا خشعت أديت الصلاة حقها، والزكاة إذا آتيتها، أي دفعتها طيبة بها نفسك، دفعتها وأنت تريد امتثال أمر الله عز وجل، كنت مأجورا عند الله تبارك وتعالى. أما إذا امتنعت وأخذها القاضي منك بالقوة وأعطاها للفقير، من أين يأتيك الأجر؟ أنت لا تؤدي حق الله في مالك إلا بالقوة، إذن أنت لا تريد بذلك وجه الله، وإنما أرغمت عليه إرغاما. هذه ليس أذهبت منها معنى العبادة. المال حينما تؤديه زكاة يكون ذلك عبادة لله تبارك وتعالى. أما في حالة القهر أنت ما قصدت العبادة، ما قصدت إرضاء الله. لذلك الزكاة سمها ربنا زكاة، لماذا؟ ما سمها ضريبة، ما سمها عطية، ما سمها هبة، سمها ربنا عز وجل زكاة. قال العلماء: الزكاء في اللغة، الزكاء في اللغة معناه الطهارة، ومعناه النمو، ومعناه الرقي. فأنت حينما تؤدي الزكاة ثمرة الزكاة أن الله يطهر مالك هذا، فيكون محفوظا عند الله تبارك وتعالى وينميه لك. يطهره لك لأنه إذا أبقيت فيه حق الفقير ولم تخرج حق الفقير منه يكون فيه ظلم، وهذا الظلم جعل مالك خبيثا. فإذا أديت حق الفقير أصبح مالك طاهرا. هذا لذلك سمها ربنا عز وجل زكاة، أي طهارة للمال وطهارة لنفسك، تزكية لنفسك، أي تطهير لنفسك. من ماذا؟ تطهير لنفسك من داء الشح والبخل وحب الدنيا والانشغال بالمال عن طاعة الله عز وجل. إذا أديت الزكاة فقد برئت من البخل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يؤديها ف عليه أن يستمع قول الله تعالى للذين يكنزون الذهب والفضة. قال العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: إذا أدى الزكاة فليس ماله الذي خبأه بكنز، والكنز ما لم تؤد زكاته في اصطلاح الشرع. والذين يكنزون الذهب والفضة بمعنى أنهم يخبئونها ولا يدفعون الزكاة منها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ماذا؟ فبشرهم بعذاب أليم. قال العلماء: إنما تكون البشارة في الخير، فإذا استعملت في الشر فذلك كلام يراد به الإزعاج والنكاية، كأنه يبدأ الكلام على أنه يريد أن يعطيك ثم إذا به يعاقبك. فبشرهم بعذاب أليم. ما هو العذاب؟ انظر، العذاب من جنس العقوبة، من جنس العمل. يوم يحمى عليها، هذه الأموال نفسها يؤتى بها يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعليهم وسلم: فيلتقي العذاب في أجوافهم، يعني حرارة من وجوههم وحرارة من ظهورهم وحرارة من جنوبهم، فيلتقي الحر في أجوافهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، ما قال هذا جزاء ما كنزتم، لا، الذي كنزتموه نفسه تعذبون به. يوم يحمى عليها، هذه الأموال نفسها التي منعها عن الفقراء تجعل جمرا، ولكن ليس كالجمر الذي هو مصنوع من مأخوذ من الخشب، إنما هو جمر مأخوذ من المعادن. يوم يحمى عليها على الذهب والفضة فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما الإنسان الذي أداها طيبة بها نفسه فهذا تكون الزكاة تطهيرا لماله، تطهيرا لنفسه، وترقية له عند الله تبارك وتعالى، ولذلك سماها الله زكاة. وفيها قلنا معنى النماء، تؤدي في حقيقة الأمر إلى نماء مالك، يجعل الله عز وجل لك في مالك البركة حتى تنتفع بالعشرة أكثر مما ينتفع من يملك 100% التي عنده. كيف يكون هذا؟ هذا بتيسير الله عز وجل. تجد مثلا أن ذاك الذي عنده مال كثير قد صبت عليه الأمراض، فهو يصرف عليها ماله، ويحميك الله عز وجل من هذه الأمراض فتنتفع بالمال، وهو يصرفه لتستوي صحته، ليدفع عن نفسه ضرر المرض. وهكذا أبواب كثيرة يحفظك الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا ويقسم عليه يمينا، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال. هذه واحدة. أول شيء، الصدقة لا تنقص المال، أنت تراها بعينك الحسية نقصت، مثلا 100 دفعت منها 2.5 بقيت 97.5، هذا بالحس. أما في حقيقة الأمر يقسم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص مالك، بل يبارك الله عز وجل لك في هذا المال فتنتفع به أكثر من ذوي المال الكثير. ثلاث أقسم عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس يسيء إليك فتعفو عنه، فيأتيك الشيطان فيوسوس لك فيقول لك لا تعفو عنه، فإنك إذا عفوت عنه يحسب أنك جبان لا تقدر على أن ترد الإيذاء الذي آذاك به. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لك يمين. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. لا يمكن أن ينتج لك العفو ذلا، بل على العكس، سيرفعك الله عز وجل ويزيدك عزا بسبب عفوك هذا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. حينما تتواضع يعني تعيش مع الناس كإخوة، تعيش معهم كمحب، تعيش معهم كمعين، لا تتكبر عليهم. ومعنى الكبر كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق، أن تتجاوز الحق، أن ترفع نفسك فوق مقدارك، بطر الحق. وغمط الناس، أن ترى نفسك فوق الآخرين. الناس سواسية كأسنان المشط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتفاضلون بما فضلهم الله به وهو التقوى. فإذا قلت لإنسان: أنا أتقى منك، فهذا من الكبر، لأنك لو كنت تقيا لما ترفعت عليه. فترفعك عليه أنت تظن أنك عندك من التقوى أكثر منه، ربما يكون ذلك في الصورة، أما في حقيقة الأمر فلو كان عندك تقوى على الحقيقة لما ترفعت على أحد من خلق الله تعالى. ما تواضع عبد لله إلا رفعه، ليس المراد التواضع لله، كل مؤمن يتواضع لله، وإنما المراد أن تتواضع لخلق الله من أجل وجه الله عز وجل. فالتواضع للخلق، والقصد بهذا التواضع الخالق تبارك وتعالى. نعود إلى الآية، ربنا عز وجل قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قلنا التأكيد على الركوع مراد منه مضمون الركوع وروحه، وهو الخضوع لله عز وجل. ما اكتفى ربنا عز وجل بأن يقول واركعوا، وإنما قال واركعوا مع الراكعين، أي كن على منهاج الراكعين الذين هم خاضعون لله عز وجل، لتكن سيرتك سيرة الخاضعين لله عز وجل. لا تكتفي بأن تركع فقط، أن تخضع لله فقط، ولكن كن مع الخاضعين لله عز وجل على منهاجهم وطريقتهم، حتى تكون حقيقة على سير الخضوع مع الله عز وجل. بعد هذا عاد ربنا عز وجل للتنبيه إلى ما يقع في نفوس بني إسرائيل هنا. وقد قلنا فيما مضى إن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول في الآيات الموجهة إلى بني إسرائيل، يقول: أيها الناس، إن بني إسرائيل قد مضوا وإنكم أنتم الذين ترادون بهذا. يعني هذا موعظة لكم، خاطب الله بني إسرائيل بهذا وقصه عليكم ليكون لكم عبرة، فلا تكونوا كبني إسرائيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر، البر عمل الخير. يمكن أن تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك؟ إذن أنت لا تعرف البر حقيقة، ولا تعرف ثمرة البر حقيقة، ولا تعرف الفرق بين البار وغير البار. قد تكون عالما علما، لكن هذا العلم لا تعترف شريعة الله لك به إلا أن تكون عاملا به. لا تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك. لو كنت تفقه حقيقة البر، أنه القيام بحق الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله، ما نسيت نفسك، لأنك تحدث الناس. حينما تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك، أنت تحدث الناس عن أن البر خير، وأن ثمرته خير، وأن جزاءه عند الله خير، وتنسى نفسك من هذا الخير. إذن أنت لا تدرك إدراكا حقيقيا. لذلك قال ربنا عز وجل في نهاية الآية: أفلا تعقلون؟ يعني هل يفعل هذا عاقل؟ أفلا تعقلون؟ اللهم صل على سيدنا محمد. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أي ومعكم ما يذكركم بأن الذي ينسى نفسه من البر وهو يأمر الناس هذا يضر بنفسه ولا ينفعها. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما تسعر النار بثلاث، أول ما تسعر النار بثلاث: يؤتى برجل كريم فيقول له الله عز وجل يا عبدي قد أنعمت عليك ووسعت عليك رزقي فماذا صنعت؟ فيقول ربي أنفقت المال في سبيلك وابتغاء وجهك، فيقول الله عز وجل كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك كريم. وقد قيل يعني أنت فعلت لغاية وهدف وقد تحقق لك، قال الناس عنك إنك كريم، إذن أخذت جزاءك الذي كنت تفعل من أجله. أما عندي فليس لك جزاء من الخير، بل على العكس من ذلك. قال الله عز وجل في هذا الحديث كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك كريم، خذوا به إلى النار، فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل شجاع شهيد دمه يسيل وتشخب أوداجه، الأوداج العروق، هذه عروق الدم في الرقبة، تشخب أوداجه دما، فيسأله ربه عز وجل عبدي فيما أصابك هذا؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك شجاع، وقد قيل خذوا به إلى النار، فيلقى في النار. ثم يؤتى برجل عالم فيقول الله عز وجل له عبدي قد علمتك العلم فماذا فعلت به؟ فيقول ربي تعلمت العلم لوجهك وعلمته الناس لوجهك. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال عنك عالم، خذوا به إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تندلق، ينشق بطنه وتخرج أقتاب بطنه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، ويصرخ صراخا يجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما الذي صار بك إلى ما نرى؟ وقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هذا مبين لكم في الكتاب أن ثمرة الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه ثمرته أنه يعذب يوم القيامة. فمن الذي يرضى لنفسه بالعذاب وهو يطلع على هذا العذاب ويقرأ في الكتاب عن هذا العذاب؟ من الذي يفعل ذلك إلا أن يكون ممن لا يعقل؟ لذلك تجد هؤلاء يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هنا يقول في الحديث كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الصنف من الناس يقول لهم ربنا عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وفي الكتاب تعريف لكم بحق الله على العالم وبحق الله على من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه وبعقوبة الله له، وأنتم تتلون الكتاب. كيف يفتفعلون هذا؟ لو كان عندكم عقل ما فعلتموه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل برية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم شرا فاجعل شره عليه، وخذه أخذ عزيز مقتدر. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.